المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا التخيير. ثم يقع الكلام في المسألة الثالثة من المسائل الأربعة لمبحث الدوران بين المحظورين، ألا وهي مسألة ما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض النصين بأن ورد لنا حديثان متعارضان دل أحدهما على أن دفن الميت الكافر واجب ودل الآخر على أن دفنه محرم، وهذا الإجماع وهذا التعارض بين مفادي هذين الحديثين صار سببا لاشتباه الحقيقة علينا، وأن دفن الميت الكافر هل هو واجب أو حرام؟ فما الوظيفة؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأننا نحكم في هذه المسألة بالتخيير استنادا إلى أخبار التخيير، تلك الأخبار الواردة في باب المتعارضين التي تعرف بالأخبار العلاجية. عليكم السلام. فإنها حكمت بالتخيير وأنك مخير في الأخذ بأي الطرفين، وأخبار التخيير بدورها على طائفتين، طائفة منها تشمل ما نحن فيه بإطلاقها، والطائفة الأخرى منها موردها ما نحن فيه، حيث يسأل الإمام عليه السلام فيها عن أنه جاءنا منكم حديثان متعارضان دل أحدهما على الأمر بالعمل ودل الآخر على النهي عنه، فماذا نفعل؟ جاء الجواب منه عليه السلام بأنك مخير في الاختيار. هسه احنا تقريبا موضع الاول كله في الشك في اصل التكليف، ولكن متعلق هذا التكليف الآن دار الأمر فيه، هل هو الإيجاب أم التحريم؟ لأنه راح ندخل إن شاء الله بعدين الرجوع إلى البراءة فيما إذا كان هناك الشك في أصل التكليف من دون دوران الأمر بين المحظورين، أي في متعلق التكليف ما عندي دوران هناك، وإنما هذا واجب أو ليس واجبا، مو واجبا أو حراما، بينما الآن صار واجب أو حرام، فما ممكن أجل البراءة. لا أخوها في مقام الظاهر، أخوها بعد ما بيه فالشيء إيه؟ إذا أجل البراءة تجي البراءة عن يا طرف، عن طرف الوجوب،
عن كلا الطرفين،
فما يصير، معناته أنه أصل التكليف موجود وإحنا عندنا دليل وارد، نص موجود على أنه أكو تكليف، غاية الأمر هذا التكليف بصيغة افعل ولا تفعل، هذا مردد عندنا دليل. أي نعم، إذا أجينا البراءة عن كليهما بعد هناك مخالفة عملية قطعية. لا هذا بعد هو أصل المسألة هكذا شيخنا، أي أنه صحيح عندي شك في أصل التكليف، إن هذا كل كلامه في الموضع الأول، إذا تصفحون البدايات المسائل أنه الموضع الأول هو الشك في أصل التكليف، بعدين ندخل في الموضع الثاني في الشك في المكلف به. بل هذا الأمر الآن عندي هذا المتعلق دار أمره بين الإيجاب والتحريم. بل ثم أفاد رحمه الله بأن أخبار التخيير بكلتا طائفتيها مما يستند إليها، وعندها فنحكم بالتخيير في هذه المسألة. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم، وهذا الرأي هو المشهور في المسألة، ولكن بالمقابل ذهب جمع من الأعلام من الخاصة والعامة إلى أن القول بالتخيير في مسألة تعارض النصين، أن القول بالتخيير إنما يرتبط بما بعد اليأس عن الترجيح، والحال أن الترجيح فيما نحن فيه موجود. ما هو؟ فإن الترجيح فيما نحن فيه إنما هو في جانب الخبر الدال على الحرمة والنهي، فيؤخذ به ويلتزم به معينا، وأدلة هؤلاء على التعيين والأخذ بجانب الحرمة معينا هي تلك الأدلة الخمسة التي قرأناها في المسألة الأولى، في المسألة الأولى والثانية، والتي أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله عليها. ذولا كم كانوا يقولون بمن؟ بالأخذ بجانب الحرمة معينا، مضافا إلى تلك الخمسة لديهم دليل سادس هو أضعف من تلك الأدلة، وحاصل الدليل السادس أن دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، بلحاظ أن النهي يدل على الاستمرار والتكرار، بمعنى ترك العمل المنهي عنه على الدوام، سواء في الواقعة الأولى أم في الوقائع اللاحقة. بينما الأمر يدل على إيجاد الطبيعة ولو مرة واحدة، فإذا دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، وكل ما كان أقوى دلالة كان هو المقدم. فالتقديم للخبر الدال على الحرمة والنهي. ولكن يمكن للشيخ الأعظم قدس سره أن يجيب على ذلك بأنه لا فرق بين الأمر والنهي من ناحية أصل الدلالة ومن ناحية المدلول المطابقي، فإن مدلول الأمر إيجاد الطبيعة، ومدلول النهي إعدام الطبيعة، أو فقل ترك الإيجاد. غاية الأمر أن اللوازم العقلية لهما تختلف، فإنه في جانب الإيجاد العقل يحكم بأن الطبيعة توجد ولو بوجود فرد واحد، من دون أن يكون لذلك ربط بالمدلول المطابق للأمر. وفي جانب الإعدام العقل يحكم بأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، كذلك أي من دون ربط لذلك بالمدلول المطابق للنهي. فلا فرق في أصل الدلالة وفي أصل المدلول المطابق. هذا يدل إلى مدلول إيجاد الطبيعة، ذاك إلى مدلول انعدام الطبيعة. هسا هذا واحد تكرار، واحد مرة واحدة، هذا بمن؟ من خلال اللوازم العقلية، مو من حيث الدلالة، مو من حيث أصل المدلول المطابقي لكل منهما. وبالنتيجة فلا ترجيح لجانب النهي على جانب الأمر، فالحق في المسألة هو القول بالتخير. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا التخير. استند الشيخ الأعظم علماً إلى أخبار التخير، وقلنا أخبار التخير على طائفتين، لاحظون في تعبير الشيخ رحمه الله يعبر بكلتا الطائفتين، يقول التخيير لإطلاق أدلة التخيير الطائفة الأولى، يعني الطائفة الأولى من أخبار التخيير تشمل ما نحن فيه بمن بإطلاقها. بعد قال وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي، إشارة لمن؟ للطائفة الثانية اللي قلنا موردها ما نحن فيه، موردها تعارض بين الأمر والنهي. قال لإطلاق أدلته وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي، فقوله لإطلاق أدلته إشارة للطائفة الأولى من أخبار التخيير، وقوله وخصوص بعض منها الوارد إلى آخره إشارة إلى الطائفة الثانية لأخبار التخيير. خلافا قلنا هذا اللي أفاده الشيخ الأعظم اللي هو الرأي المشهور في المسألة، ولكن بالمقابل المخالف من؟ قال خلافا للعلامة رحمه الله في كتابه نهاية الوصول، وخلافا لشارح المختصر، وخلافا للآمدي في كتابه الإحكام، وهذان المصدران من مصادر العامة، أصولي العامة. قال فرجحوا في هاي النسخة، أكو نسخة أخرى مرجحا، يعني المخالف انطى الترجيح لمن؟ لجانب النهي، لجانب الحرمة، أعطى الترجيح للخبر الدال على الحرمة والنهي. قال فرجحوا ما دل على النهي دليلهم، قال لما ذكرنا سابقا من الأدلة الخمسة التي ناقشها الشيخ الأعظم، مضافا إلى تلك الأدلة الخمسة دليل سادس لهم، ولكن هذا الدليل السادس أضعف من تلك الخمسة. قال ولما هو أي ولدليل سادس هو أضعف منه أي مما ذكرنا سابقا من الأدلة الخمسة. هذا يعني خلافا لهؤلاء المخالفين حال كونهم رجحوا، بل وفي كون التخيير، هذه هي المرحلة الأولى من البحث، هذه هي المرحلة الأولى من البحث. وقد أثبت الشيخ رحمه الله لحد الآن التخيير في مسألة ما لو دار الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصين، من جهة تعارض النصين، ثم يبحث في المرحلة الأخرى أنه على القول بالتخيير، يبحث في أن التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري، وإذا كان تخييرا استمراريا فهل هو تخيير استمراري مطلقا أم بشرط البناء من أول الأمر على الاستمرار على الحكم المختار؟ فأفاد رحمه الله بأن تلك المحتملات والوجوه التي ذكرناها في المسألتين السابقتين هي بعينها آتية في هذه المسألة أيضا، والأدلة والوجوه التي ذكرت هناك تذكر هنا أيضا، غاية الأمر أن امتيازاً واحدا موجود في مسألتنا، مسألة تعارض النصين، وهو أن البعض من الأصوليين ادعوا بأن التخيير في مسألتنا هذه تخيير استمراري لا ابتدائي، واستدلوا على ذلك بإطلاق أخبار التخيير، فإن أخبار التخيير دلت بقول مطلق على أن الحكم في باب المتعارضين التخيير، وبإطلاقها وبإطلاق منه أخبار التخيير، وبإطلاقها تشمل الواقعة الأولى والوقائع اللاحقة، مما ينتج التخيير الاستمراري. هذا البعض هكذا قال التخيير استمراري، يعني مثل ما بالواقع الأولى هو مخير، في الوقائع اللاحقة هو أيضا مخير. استندوا علما إلى إطلاقات أخبار التخيير، إلا أن الشيخ الأعظم ادعى بأن أخبار التخيير دليل مجمل وليس ذا إطلاق، فإن أخبار التخيير إنما هي في مقام بيان هذا المقدار، وهو أنك أيها المكلف إذا اصطدمت بواقعة كدفن الميت الكافر وكان أمامك خبران متعارضان أحدهما دال على وجوبه والآخر على حرمته، فتحيرت، هنا تأتي أخبار التخيير وتجيب بأن وظيفتك التخيير وأنك مخير في اختيار أحدهما. هذا هو المقدار الذي تكفلت أخبار التخيير ببيانه فارزة. وأما بعد الأخذ بأحد الطرفين ورفع الحيرة في الواقعة الأولى، وأما بعد الأخذ بأحدهما وبعد رفع الحيرة في الواقعة الأولى، ما هي الوظيفة وما العمل في الوقائع اللاحقة؟ هل الوظيفة التخيير أيضا أم اختيار الحكم المختار أولا معينا؟ ف
فأخبار التخيير ليست بصدد بيان تلك الحالة البعدية، أعني الحالة حالة المكلف في الوقائع اللاحقة. أخبار التخيير بمعزل عن الحالة البعدية، فتكون أخبار التخيير من ناحية الوقائع اللاحقة فتكون ماذا؟ مجملة، يعني من هاي الناحية هي مجملة. ما أدري وظيفة المكلف في الوقائع اللاحقة، يا ترى هم تخيير لو لا يتعين عليه أن يختار ذاك الحكم الذي اختاره في الواقعة الأولى. فتكون أخبار التخيير من هذه الناحية مجملة، وإذا كانت مجملة فلا يصح الاستناد إليها في إثبات التخيير الاستمراري. اللهم إلا أن يقال. استدرك الشيخ، استدرك الآن مناقش أخبار التخيير وأنها دليل مجمل. اللهم إلا أن يقال بأن حكم الواقعة الأولى، بأن حكم الواقعة الأولى قد بينته أخبار التخيير وتكفلت ببيانه أخبار التخيير، فالأمر محلول بالنسبة لمن؟ لحكم الواقعة الأولى فارزة. وأما بالنسبة للوقائع الأخرى اللاحقة فنشك في بقاء التخيير. استصحاب التخيير يجري، فنحكم بالتخيير أيضا في الوقائع اللاحقة. ولا تستشكلوا هنا، الشيخ يدفع هذا الدخل، ولا تستشكلوا هنا وتقولوا بأنه في موارد المستقلات العقلية مما يكون الحاكم فيه العاقل لا يجري الاستصحاب. هذا متقدم بعض هذا في ثنايا الدرس الماضي، مش شلون انت هنا تقول استصحاب التخيير، مو هذا التخيير يحكم به العقل، هذا من موارد المستقلات العقلية. وفي الموارد المستقلات العقلية ايش قلنا؟ قلنا لا يجري الاستصحاب. فالشيخ الأعظم يدفع هذا الدخل، يقول ولا تستشكلوا هنا وتقولوا بأنه في موارد المستقلات العقلية مما يكون الحاكم فيه العقل لا يجري الاستصحاب. لأننا نقول، ليش؟ لأننا نقول بأنه في باب المتعارضين، هذه نعرف جو آخر، بأنه في باب المتعارضين. ترى هذا الإشكال اللي راح يدفعه هو الشيخ رحمه الله هو نفس إشكاله هناك في الدرس الماضي، كان هو نفس إشكاله كان، بس يقول هذا الإشكال مالي مالي أمس تجيبه اليوم. ليش؟ لأننا نقول بأنه في باب المتعارضين المفروض أن الحاكم بالتخيير هو الشارع المقدس. أخبار التخيير في باب أخبار علاجية، يعني الشارع هو قال لي روح تخير أحدهما وتدع الآخر، مو العقل.
لأننا نقول بأنه في باب المتعارضين المفروض أن الحاكم بالتخير هو الشارع لا العقل، وعليه. فإذا شككنا في حكم الشارع يجري سلمكم الله يجري الاستصحاب. فالنتيجة أنه ببركة استصحاب التخيير، يعني التخيير الشرعي في باب المتعارضين، أنه ببركة استصحاب التخيير وببركة أخبار التخيير نحكم ونفتي بالتخيير الاستمراري في هذه المسألة الثالثة. وهذا التخيير صار نفس ما قواه في الدرس الماضي أخيرا، قال فالأقوى التخيير الاستمراري. ثم بعد ذلك يأتي ويستدرك على استدراكه هذا، وهذا الأخير استدرك اللهم إلا أن يقال. طب نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله المرحلة الثانية من البحث على تقدير وعلى القول بالتخيير يبحث في كون التخيير هنا هل هو بدويا أو استمراريا، وإذا كان استمراري مطلقا أو مع البناء من أول الأمر على الاستمرار. هذا وجوه تقدمت، إلا أن الامتياز اللي يعطى فيما نحن فيه امتياز واحد، فرق واحد. شنو هو الفرق؟ قال إلا أنه قد يتمسك هنا للاستمرار، أي للتخيير الاستمراري، بمن؟ بإطلاق أخبار التخيير. لكن ويشكل الشيخ الأعظم يقول لا، أن أناقش أخبار التخيير دليل مجمل ما إلى إطلاق. أخبار التخيير هل مقدار تكفلت؟ تكفلت ببيان حكم الواقع الأولى وما إلى علاقة بالوقائع اللاحقة، مجملة من ذيك الناحية. وإذا كانت مجملة بعد ما أقدر أسترد إليها في إثبات الاستمرار. قال ويشكل بأنها، أي بأن أخبار التخيير مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الأمر، فلا تعرض لها علما لحكم المتحير بعد الأخذ بأحدهما بالنسبة للوقائع اللاحقة. بعدين قال اللهم، نعم هذا اللي قررنا، اللهم إلا أن يقال. يقول لا دقيقة، ما يهم المقدار، نعم الله أخبار التخيير كفلت، انطتني بيّنت لي حكم الواقع الأولى، جيد راسي مرتاح من الواقع الأولى، أجل الوقائع اللاحقة أنا أشك في بقاء التخير، أستصحب التخير ورأسا هناك ضمنا يدفع يقول لا تستشكلون هنا بإشكال ما الأمس، أنه هنا الحاكم هو العقل وبالمستقلات العقلية ماذا الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، لا يجري الاستصحاب، وهذا موجود التسالم بين الأصوليين. يقول لا، هنا يختلف تعارض نصين، هنا باب متعارضين، هنا الشارع المقدس حكم بالتخيير، فأنا راح أشوف في حكم الشارع فأستصحب. الاستصحاب يجري في الأحكام الشرعية، بل الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية مو في الأحكام الشرعية. قال اللهم إلا أن يقال يمكن هنا استصحاب التخيير، هذا حيث دفع الدخل اللي قررت لكم الخارج، ولا تقولوا ولا تستشكلوا. ليش؟ قال حيث أنه ثبت بحكم الشارعي، ثبت منه التخيير بحكم الشارعي القابل للاستمرار، يعني اللي هو إلى قابلية أن يستصحب، لأنه شك راح يصير في الحكم الشرعي والاستصحاب يجري في الأحكام الشرعية، فأستصحب التخيير. فأقول نتيجة الكلام ببركة استصحاب التخيير وببركة أخبار التخيير ماذا؟ نحكم بالتخيير الاستمراري. إلى هنا أثبت الشيخ الأعظم أن الحكم في هذه المسألة التخيير الاستمراري. ثم بعد ذلك بقوله إلا أن يدعى يرجع عن ذلك، عن الحكم بالتخيير الاستمراري، ويثبت أخيرا بعد الأمر بالتأمل، يثبت أخيرا بأن الحكم في هذه المسألة يختلف عن حكمنا في المسألة الثانية. هناك قوينا الثانية عن إجماع النص وفقدان النص، المسألة الأولى والمسألة الثانية. هناك قوينا التخيير الاستمراري، بينما هنا نقوي التخيير الابتدائي، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.